وأحببنا ربنا عز وجل لأنه حبنا لدعوة الشيخ من حبنا لربنا وحبنا للصحابة من حبنا لربنا وحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام من حبنا لربنا لأنك أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه دعاك إلى الله وعرفك بالله وكان سببا في خلوصك من الشرك واجتنابك للشرك. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان لأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نسأل الله السلامة والعافية كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين فيجب حب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا أحببنا الرسول أحببنا من اتبعه أحببنا من دعا إلى ما دعا إليه واجتهد في الدعوة وحرص على ذلك. فكل هذا من حبنا لربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه لا نحصي ثناء على الله عز وجل. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فاشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ففيها عبد ورسول دفع للإفراط والتفريط وللغلو وللجفاء. فتشهد أنه عبد فيها دفع للإفراط وفيها دفع للغلو وتشهد أنه رسول فيها دفع للجفاء وكذلك التفريط في محبته عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام دين وبغضه نفاق وكفر. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى هذا تعلم أننا إذا أحببنا وقمرنا بدعوة حبنا محبة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا للذوات ولكن بما قامت به الذوات من محبة الله والدعوة إلى الله. ثم إن الكلمة أنه بيان منهج أئمة الدعوة في بيان منهج أئمة الدعوة في العبادة والمنهج هو السبيل والطريق كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأدعو إلى الله إما إلى الله إلى توحيد الله أو إلى الله لا إلى حظ نفسي أدعو يعني مخلصا بذلك لله وهي تحتوي معنيه فلا مانع يقال أدعو إلى الله إلى توحيد الله وأدعو إلى إخلاص العبادة لله. قل هذه سبيلي طريقي ومسلكي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله أو أنا ومن اتبعني على بصيرة. بيان منهج أئمة والأئمة تكون الأئمة في الخير وتكون أئمة في الضلال لأن الإمام هو الأئمة هم القادة المقتدى بهم. فربما أنه يكون من الخير ويكون من الدعاة إلى الخير كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال عز وجل وجعلنا للمتقين إماما. ويكون أئمة في الظلام نسأل الله السلامة والعافية كما في قوله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والدعوة هذا تكون إلى الخير وتكون إلى الشر كما قال الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامه شيئا. فأئمة الدعوة، أئمة خير، أئمة بركة، أئمة نصر للدين وللحق وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. في العبادة منهج، في العبادة أن منهجهم في العبادة، العبادة هي بالنسبة إلى الفعل هي التذلل والخضوع، وأما بالنسبة إلى المفعول فكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة، العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. فنتكلم إن شاء الله على توحيد الألوهية، على التوحيد، توحيد العبادة، على توحيد العبادة، لأن فالعبادة لا تصح إلا بالتوحيد. والشيخ رحمه الله قال في ثلاثة الأصول ولما ذكر قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله قال ابن كثير رحمه الله: خالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالعبادة هي التذلل والخضوع. وقال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة تنبني على المحبة والتعظيم، وبعضهم يقول على المحبة والخوف والرجاء، والمحبة والخوف والرجاء تكون من المحبة أيضا والتعظيم. فهي العبادة مبناها على المحبة والتعظيم، على الخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية المحبة، الرحمن الرحيم، فيها الرجاء، مالك يوم الدين، فيها الخوف. وهذا الذي قرره أئمة الدعوة رحمهم الله في كتبهم، قالوا: لا نعبد الله، لا نعبد الله بالمحبة وحدها، فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو من غلاة الصوفية، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو من المرجئة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو من الحرورية، ومن فهم قالوا: لا نعبد الله بالمحبة وحدها كما قرروه في كتبهم، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، وإنما نعبده جل جلاله محبة له وخوفا منه ورجاء له، كما في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ففي هذه الآيات ما تقدم ذكره. ثم إنه يقال توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة. وقد قرر أئمة الدعوة رحمه الله في كتبهم كالدرر السنية وغيرها من الكتب على توحيد الألوهية ثم تقرير، وأحسن كلام وأشفى بيان وأوضح حيث بين ذلك بيانا شافيا كافيا. وسنتكلم إن شاء الله على أنه توحيد الألوهية وعلى أنه توحيد العبادة. فتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد يسمى توحيد العبادة. فنتكلم إن شاء الله على ما يتيسر نسأل الله الإعانة والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على النوع الأول بالنسبة إلى توحيد الإله، ثم نتكلم إن شاء الله على النوع الثاني وهو توحيد العبادة. أما توحيد الإلهية فهو كما أشرنا إليه بالنسبة إلى اعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية. فعلينا أن نعرف الإله. الإله ما هو؟ الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء. وهل هو ما يسمى إله إلا الله أم يسمى إله غير الله؟ هل يسمى إله إلا ما يسمى إله إلا الله أو يسمى إله غير الله؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ نعم نعم، ما هو الدليل؟ نعم أحسنت. قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقال عز وجل: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال عز وجل في سورة الأعراف، وقال عز وجل في سورة الأعراف عن قوم موسى، عن قوم موسى ماذا قال؟ إن هؤلاء، وش قال قبلها؟ نعم كيف؟ في سورة الأعراف كما جاء في حديث أبي واقد الليثي تفسير ذلك، لما مر مسلمة الفتح ورأوا ذات أنواط وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال الله: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما طلبوا أن يتبركوا بالشجر ويعلقوا سلاحهم بالشجر تبركا سماها الله جل وعلا آلهة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فعلى هذا علمنا أن الإله ما هو المألوه المعبود، فمن أله الله وحده فقد عبده، ومن أله الله وآله غيره فإنه أشرك في ألوهيته مع الله، سواء أله ملكا أو نبيا أو بيتا أو شجرا أو حجرا. فإذا إذا عرفنا معنى الإله عرفنا معنى النفي. هذا بينوه أئمة الدعوة رحمهم الله في كتبهم كالأصول الثلاثة أو ثلاث الأصول، وكالدرر السنية، وكفتح المجيد، وتيسير العزيز الحميد، ونحو ذلك من كتبهم. فأنت أيها المسلم يجب عليك أن تعرف ما نفيه. لا إله، لا إله، لأنه يوجد من يقول لا إله معناه لا قادر على الاختراع إلا الله. لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا رد عليه أئمة الدعوة في الدرر، وهو قول الأشاعرة ونحوهم. قالوا لا قادر إلا الله، معناه إذا قال لا قادر الله معناه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يشركون فيه. فيدخل في هذا من يدعو غير الله ومن يذبح لغير الله، يكون ليس بمشرك إذا قلنا لا قادر إلا الله. وهذا قد أقر به المشركون. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فهم مقرون بأنه لا قادر إلا الله. ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال الله عنهم إنهم قالوا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فليس معناه لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن معناه لا مألوه ولا معبود. فيها أيضا طائفة من المتكلمين رد عليهم أئمة الدعوة أيضا في مصنفات مبينين، منهم من يقول المنفي كلي لا موجود له في الخارج، ما هو إلا المثبت وهو الله. وأيضا بينوا هذا قالوا إن هذا ضلال وهذا غلط. أيضا قال بعضهم إنه لا إله لا موجود إلا الله، هذا حق. إذا قلنا لا إله لا موجود إلا الله حق، نعم، الباقي عليه ما هو؟ لكن مش يقول باقي، مش باقي كلمة يضيف إليها لا موجود. لو قال حق لا إله لا موجود، لا إله موجود حق إلا الله. فإذا قال حق سواء قال موجود إلا ما قال، لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله. فهؤلاء قالوا كل ما في الوجود هو الله، فغلاة المتصوفة والاتحادية وأهل الوحدة ونحوهم قالوا كل ما في الوجود هو الله. إن عبدت شجرا فهو الله، وإن عبدت شخصا فهو الله، وإن عبدت مخلوقا فهو الله، كل الوجود هو الله. فلا إله إلا الله، كل الوجود هو الله. وهذا أيضا بين أئمة الدعوة رحمه الله خطأ هؤلاء، وقالوا لا بد أن نقول لا إله موجود بحق، لأنه هذا يبين معنى ما قلنا أولا، أنه لا بد أن تعرف أن هناك آلهة، لا بد أن تعرف أن هناك آلهة من دون الله، لكنها آلهة باطلة. فالإله اسم جنس يطلق على المعبود بحق أو المعبود بباطل، ولكنه غلب على المعبود بحق فهو لا يطلق إلا على الله، وإلا هو يشمل ويطلق على المعبود. فهؤلاء عبدوا غير الله وزعموا أنهم ما أشركوا في عبادة الله لأسباب عدم معرفتهم للإله الذي نفوا. فعلى هذا نعرف أن لا إله لا معبود بحق إلا الله. إذن إنسان يقول أنا لما أقول لا إله لا إله قبل أن أقول إلا الله أنفي جميع الآلهة، وهل هذا مسلم له؟ هل هذا يكون حق أم باطل؟ يعني إنسان يقول حينما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لما أقول أشهد أن لا إله فإني أنفي جميع الآلهة، هل هذا حق؟ نعم، ينفي جميع الآلهة. لا، إذا قال لا إله قبل أن يقول إلا الله، أئمة الدعوة بينوا غلط هذا، وقالوا إذا قلت لا إله فأنت ما تنفي الإله الحق، ما تنفي جميع الآلهة، تنفي إيش؟ الباطلة. إذا ما تنفي الإله الحق. حاشا إبراهيم لما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هل تبرأ من عبادته لله؟ لا، بل تبرأ من الآلهة الباطلة. فإن نفس الدعوة رحمه الله بيّنوا أنك إذا نفيت فأنت تنفي الآلهة الباطلة قبل أن تقول إيش؟ قبل أن تقول إلا الله، فأنت من أصلك ما نفيت ألوهية الله، لأن هذا ربوبية الله عز وجل قد فطر عليها الخلق، والمشركون يعرفون الله ولا أنكره إلا نزل قريب من بني آدم، إنما المشركون أقروا بربوبية الله، يلبون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية المشركين الذي نزل القرآن بشركهم وكفرهم واستبيحت دماؤهم وأموالهم، وإذا ماتوا على ذلك نسأل الله السلامة والعافية وهم من الخالدين في النار لأسباب، وهم يعترفون بربوبية الله وبألوهية الله لكنهم ما أفردوه بالألوهية. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، أي أيضا هذا الشريك تحت قهرك. ولكنهم أيضا أشركوا في هذه التلبية. فإذا ننتبه أن إذا قلنا، وهذا من فضل الله ثم فضل أئمة الدعوة علينا في مصنفاتهم وكتبهم حيث قرروا هذه العقيدة الصافية السليمة في مصنفاتهم. الموصف إذا قرأ كتبهم ومصنفاتهم انشرح صدره واطمأن ورق قلبه وفرح واستبشر، لأنها نور، لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. فلا إله ننفي إيش؟ يعني ننفي الآلهة الباطلة، حتى ننفي الآلهة الباطلة. أما الإله الحق فما نفيناه. فإذا أئمة الدعوة من أراد في أيضا في الدرر بيّنوا خطأ الذي يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا ردوه، لأن هذا قام بتوحيد الربوبية. والذي قال إن المنفي كلي لا وجود له في الخارج إلا الله وهو، أنه يعني هذا الوجود. والذين قالوا إنه لا إله، أي أهل الاتحاد وأهل الوحدة وأهل الحلول الذي كل ما تعبد هو الله، والذين قالوا من غير قصد، من بعض الناس يقول أن أنفي جميع الآلهة، قالوا لا. وهذا أيضا انتبه 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 لكلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لما قال إن المستثنى، إيش من يتذكر هذه الكلمة لما تكلم على لا إله إلا الله؟ قال إن المستثنى إيش؟ ها؟ نعم. وقال أيضا إنه مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، هذه بالكلمة هذه. ربما البعض يقرأها ولا يدري إيش معنى يتأمل. أنا أريد أتأملها الآن، واللي إذا رجع يفتح كتاب فتح المجيد ويقرأها من كلام ابن القيم. المستثنى ما هو من لا إله إلا الله؟ الله إلا الله. يقول رحمه الله مخرجا من المستثنى منه. وش المستثنى؟ لا إله، نعم، من الله الباطل ومن حكمه. أيضا لا ما يعني مثل مستخرج مخرج من المستثنى منه ومن حكمه. يعني أنك لما قلت لا إله فأنت ما نويت نفي الألوهية عن الله، بل إنك تثبت ألوهية الله لكنك تنفي الألوهية الباطل. هذا توحيد الألوهية، توحيد الإله، وهو كلام فيه بسط وتفصيل لأئمة الدعوة رحمهم الله بهذا. فعلينا أن نعرف الإله، فما أيضا أوقع من أوقع في الشرك وعبادة غير الله إلا بأسباب عدم معرفتهم لمعنى الإله، لمعنى إله. يعني لو كما أشار إليه الشيخ محمد الله في كشف الشبهات، يعني لو قلت لأحدهم الآن الذي يعبد الحسين أو الذي يعبد البدوي، لو تقول لا سيد إلا الله فهو من يتوقف، لكن لو تقول كل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. لكن لو تقول بعباراته، لأن المشركون الأولون يعرفون الإله معناه، لما قال نقول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. أما مشرك زماننا كما قال الشيخ وهم أغلب شركا من الأولين، يقول يا عبد القادر، يا أحمد البدوي، يا حسين، يا زينب، من يديهم من دون الله، تقول كل لا إله إلا الله، يقول عشر مرات لا إله إلا الله، لأنه ما عرف معنى الإله. لو قلت له كل لا سيد إلا الله فبما أنه ينتبه، لأنه وإن غيروا العبارات قالوا إنه سيد وقالوا إنه ولي. نكتفي بهذا في هذا النوع، يعني توحيد الألوهية. نبدأ بالشق الثاني وهو توحيد العبادة، وهو توحيد واحد، لكن هذا باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية. عرفنا معنى الإله، إذن نعرف معنى العبادة، توحيد العبادة. العبادة هي التذلل والخضوع والاستسلام كما أشرنا إليه قول ابن القيم رحمه الله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالمنافق يعبد الله لكنه لا يحب الله، يريد شيئا من الدنيا فقط، ولكن الشأن كل الشأن في عبادته، في الخضوع له والذل له ظاهرا وباطنا، ومحبته ظاهرا وباطنا. ومن أنواع العبادة وأجل أنواع العبادة، بل هو العبادة كما في الحديث، هو الدعاء. دعاء الله كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة. وسنتكلم إن شاء الله على أن الدعاء عبادة وقربة لله عز وجل، ونوع، ومنه ما هو دعاء الله، ما هو منه سنة، ومنه ما هو بدعة. وهو دعاء الله، منه ما هو سنة، ومنه ما هو بدعة. النوع الثاني شرك بعبادة الله. النوع الثالث دعاء مباح، دعاء الحي الحاضر القادر، ودعاء الميت لكنه مباح. وقد أسكت عن هذا حتى أصل إليه لأبينه، لأنه قد يقول لماذا يكون دعاء ميت وهو مباح. فالأول، ونبين هذا إن شاء الله، الأول دعاء الله عبادة. والعلماء رحمهم الله، منهم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، بين في فتح المجيد على حديث أبي سعيد علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أن موسى قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. تكلم على هذا وقال الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة أشرف من دعاء المسألة. لماذا؟ لأنه ليس فيه طلب وإنما هو عبادة محضة، فقول لا إله إلا الله وسائر العبادات من صلاة وصيام ونحو ذلك. ودعاء الطلب فيه شيء أشرف من شيء. فدعاء الله عز وجل لأمور الدين أشرف من دعاء من الدعاء لأمور الدنيا، والكل عبادة. فإذا دعوت الله عز وجل لأمور دينك فهو أفضل، وإذا دعوت الله في لأمور دنياك فهو عبادة. حتى لو سألت الله عز وجل ملحا لعشائك، أو تدعو الله أن ييسر شسع نعلك إذا انقطع كما ورد في ذلك، فأنت في عبادة. كما قال الله عز وجل لما ذكر الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، إلى قوله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء في رغبة ورهبة، دعاء الطلب، هذا عبادة ومن أجل العبادات، بل هو عبادة كما جاء في الحديث الدعاء هو عبادة. فقيل في الدعاء الذي ليس بسنة وهو دعاء الله مثل دعاء الله عند القبور، كأن يقف عند القبر ويسأل الله جل وعلا يقول يا الله اللهم اغفر لي عند القبور، قاصدا المقبرة أو القبر لأجل الدعاء، ليس أنه دخل لأجل تشيع جنازة ودعا الله، إنما ذهب إلى عند القبر ودعا لأجل لعله أن يستجاب له. فهذا ليس دعاء الله عبادة، لكن الدعاء عند القبور ليس بسنة. ومن ذلك أيضا التوسل بجاه الأنبياء، اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، هذا ليس بشرك لكنه ليس بمشروع كما بين ذلك أئمة الدعوة رحمهم الله وغيره من العلماء. ما يجوز، لأن التوسل بالدعاء جائز والتوسل بالذوات باطل. التوسل بالدعاء جائز كما جاء في حديث إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي بدعائه، فهذا جائز. فالتوسل إذا كان بالذوات فهو مردود، وإذا كان بالدعاء من حي حاضر تطلب منه أن يدعو لك لأنه من التوسل الذي جاء به بعض الأحاديث أن تطلب من أحد أن يدعو الله لك. أما التوسل بالذوات فهذا مردود. أما التوسل بالأعمال الصالحة كما جاء في حديث إن ثلاثة من بني إسرائيل دخلوا الغار وانطبقت عليهم صخرة من الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فهذا أيضا مشروع، وإن كان بعض الشراح يقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يدلي على الله بعمله، بل أفضل أن يعمل عمل ولا يطلب جزاءه من الله في الدنيا. يعني قلنا أيضا الأمر والتوسل بالجاه بجاه هذا مردود، والتوسل بالذوات والتبرك بالذوات مردود، والتوسل بالدعاء من حي جائز بل سنة، يعني مشروع لمن رغب في ذلك فله أن يفعل ذلك من أن يطلب من أحد يدعو الله له. وكذلك التوسل بصالح الأعمال، كما توسل إلى الله بصالح عمله أنه بر بوالديه أو أنه عفى عن المرأة التي أراد أن يزني بها، أيضا هذا جائز، لكنه خلاف الأولى. لماذا؟ قالوا إنك يعني تذكر عملك وتدلي به على الله فتركه أفضل والدعاء به جائز. هذه الدعاء. أما الدعاء الذي هو شرك فسؤال غير الله، وقد بين أئمة الدعوة رحمهم الله في كتبهم قرروا هذا، دعاء غير الله كأن يقول يا رسول الله، يا حسين، يا عبد القادر، يا فلان يا فلان، يدعو ميتا أو يدعو غائبا أو يدعو حاضرا حيا حاضرا بشيء لا يقدر عليه إلا الله. فسواء دعا ميتا أو دعا غائبا أو دعا حيا حاضرا، لكنه دعاه بشيء وطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أيضا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه دعاء معه طلب، تقول يا رسول الله أذل شدتي، يا حسين فرج كربتي، هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه، كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به، وأنى له بالبرهان، من أين له يأتي بالبرهان؟ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماه عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا أمرنا الله عز وجل بدعائه فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من الموت على الكفر وعلى الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أنشأ أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فالمخوف الموت على الكفر، والمعاصي بريد إلى ذلك، والتساهل والميل إلى الشهوات من وسائل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالدعاء إذا كان معه طلب كما أشرنا ثلاثة أشياء، دعاء إيش؟ الميت، ودعاء نعم الغائب، ودعاء بأمر لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول أصلح قلبي بمعنى أنه أو افعل شيء ما يقدر عليه إلا الله عز وجل،
أما يكون إصلاح قلبي يكون سببا في هداية يعني بين لي واقرأ علي آيات هذا لا بأس، لكن كأنه يطلب منه أن ينزل الهداية إلى قلبه، والله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن وصلنا إلى النوع الثالث وهو الدعاء المباح. ما هو الذي دعاء بمعنى النداء؟ إذن لا إشكال في دعاء مناداة الحي، يعني كان تقول يا إيش يا فلان شلني لهذا أو تعال أريدك في حاجة كذا هذا لا بأس، لكن دعاء الميت كيف يكون مباحا؟ نعم نقول ميت نحن بينا هذا لأن يتلعذكم الله بينوا لمن يدري بالشبه ويقول كم ويقول إن هذا حصل، فخلطوا بين هذا بين دعاء الشرك وبين الدعاء المباح، واستدلوا بهذا الدعاء المباح على دعاء الشرك، فأردنا أن نبينه من أجل أن تكونوا على بينة كما بينه أئمتنا رحمهم الله. دعاء ميت كيف يكون مباح؟ نعم كيف؟ لا هذه ردوها أيضا، هذا ما يجوز. نعم هذا من التوسل الذي أشرنا إليه أنه مردود، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول، هذا في حياة الرسول، قد بين رحمه الله العلماء هذه المسألة فاستدركوا على ابن كثير ما أورد في هذه المسألة. ما هي المسألة هذه؟ نعم نعم لا يناديه هذه ذكرها لأنهم استدلوا بها على دعاء الشرك حتى تكون على بينة من التفريق بين الأمرين لأجل أن ترد عليهم حتى لا يلبسوا عليك. نعم 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 هذا دليل، لكن نقول ما هو السبب دعاء؟ نعم يقول الأخ النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل بدر قتلى بدر من الكفار وقال لهم يا أهل القليب هل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة إلى قولي هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق إذا الذين أردنا أن نرد عليهم؟ نعم أحسنت. أي نعم الفرق بين دعاء الذي هو دعاء الأموات الذي هو شرك والدعاء الذي هو مجرد أنه هذا دعاء فيه طلب وهذا ليس فيه طلب، مثل السلام عليكم يا أهل القبور ما تطلب منه شيء. فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القليب وقولنا إذا مررنا بالمقبرة دخلناها السلام عليكم يا أهل القبور أننا ما نطلب منه شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منه شيء. أما النوع الثاني الذي هو الشرك فهو يطلب منه يقول يا رسول الله المدد، هذا شرك، يا حسين الغوث الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي، هذا يطلب منه. فالفرق بين دعاء الميت بين الجائز والممنوع أن الممنوع الذي هو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر هو الطلب وأن تدعوه وأن تطلب منه، وذاك دعاء ليس فيه طلب. وصلى الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل من قال في ميزان حسناته يوم القيامة. نستأذنه بذلك في عرض بعض الأسئلة، ولكن ننبه الإخوة على أن محاضرة صاحب المعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير الجامعة الإسلامية غدا سوف تكون بعد العشاء، ويكون غدا درس الشيخ سليمان الفهيد بعد المغرب على غير العادة غدا فقط. السؤال الأول يا شيخ يقول: ما رأيكم في من يقول أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة للتفريق بين الناس؟
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قول واضح أنه غلط وخطأ، إن كان جاهل يكفيه جهله، وإن كان يعني يعلم ويتعلم فهو يعرف أنه أن دعوة الرسل حصل فيها تفريق بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فإذا كان يفرق فيها بسبب الحق والباطل فالتفريق كثير، حتى في أول الأشياء يفرق بين الرجل وامرأته بأسباب الطلاق، يفرق بين الرجل يضرب الرجل ويجلد ويقتل، كله بأحكام الشرع. فإذا كان هذا التفريق الذي في دعوة الشيخ من أجل نصر الله وإقامة دينه وحق فعلى الرأس والعين، وهذا هو الصواب، فهذا القول خطأ. والذي يقول هذا على خطر من على من في قوله، لأن التوحيد يجب حبه، بل ويجب نصره، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال قبلها في المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. فدعوة الشيخ معروف، ودعوة الشيخ حق، ودعوة الشيخ هدى، ودعوة الشيخ خير وبركة، فيجب حبها. ومن قال هذا فإن كمن كان جاهل فليطلع على مؤلفات أئمة الدعوة ولينظر ما تقر به عينه إن كان مؤمنا.
أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو رد فضيلتكم على من يقول أن التوحيد يمكن معرفته في 10 دقائق، فما عليك إلا معرفة من ربك ونبيك ورسولك فقط؟
هذا ليس بصحيح، بل التوحيد كلما قرأه الإنسان في كتب ازداد تعطشا للقراءة فيه، إنه كلما اطلع الإنسان على كتب التوحيد انشرح صدره للتوحيد واستنار قلبه وصار كالعطشان الذي يرغب في الماء البارد، فهي ماء بارد. والذي يريد يطلع أنه ناقص في معرفة التوحيد وأنه لا فيه الوقت القصير يقرأ في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني في منازل إياك نعبد وإياك نستعين التوحيد إياك نعبد، فإنه ينظر في نقصه. فالتوبة الآن توبة، فبعض الناس يتوب من ذنوبه ومعاصيه، كل قال إنه هذا تائب والحمد لله، لكن التوحيد ماذا قال؟ ماذا قال التوبة؟ نعم، ماذا قال في التوبة؟ وش قال في أيضا في مدارج السالكين؟ إن كانت التوبة إيش؟ إن كانت التوبة الذي تابه لأن فيه مرض يرجو أن يشفى من مرضه، أو فقير يرجو أن يعطيه الله غنى، فهذه ليست توبة صحيحة. بل التوبة الصحيحة أن يتوب خوفا من الله عز وجل وجل من الذي بين هذا لنا؟ بين لنا هذا كتب التوحيد وغير ذلك الذي يبر والديه كما قال ذكر الشيخ رحمه الله في فتح المجيد على باب من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا. ذكر الذي يعمل لغير الله ذكر أنواع ثلاثة، لكن الذي أشكل على بعض الناس الذي يعمل لله لكنه يكون من الشرك، كيف يكون من الشرك ويعمل لله؟ ما هو الجواب؟ نعم نعم رياء. لا ما هذا من حين ما أخلص فيه، لا هذا يعبد الله مخلصا له لا رياء فيه ولا سمعة لكنه فيه شرك. نعم نعم، لأنه يرجو مصلحة. هذا ترى في فتح المجيد باب من الشرك على الفنسة ذكروا أربعة، يرجو شيئا في عبادته، يرجو من الله إيش يعني، ذكروا مثال كمن يعني يعمل عملا صالح من أجل أن يعوضه الله في الدنيا لكن ما يرجو في الآخرة شيء. أما من رجا الله يعني عمل للآخرة لكنه رجا أن يعطيه الله في الدنيا، فالله عز وجل رغبنا في الدنيا، قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فبينوا متى نعرف هذا؟ نعرف عشر دقائق، بل الذي أعرف أن من خالفنا من العلماء أنهم ما يشبعون من قراءة في كتب التوحيد ولا ترتاح نفوسهم وتطمئن وتنشرح صدورهم إلا بقراءة في كتب التوحيد، لأنها كل ما قرأها الإنسان فإنه يجد فيه نقص لمعرفة التوحيد. وطبق هذا، اقرأ في كتاب من كتب التوحيد كفتح المجيد أو غيره من الكتب، اقرأ أول مرة ثم ثاني مرة ثم إلى مئة مرة وانظر المئة إنها إنك تتدرج في الرغبة والمحبة. هذا إذا كان الإنسان فيه إيمان، وكل العلم يعني ينشرح فيه الصدر، العلم الذي يذكرك بالله ويقربك إلى الله. فمن أراد أن يطلع على المسائل الأربعة التي ذكرت يقرأ في أما التوبة في مدارج السالفة، وأما الذي ذكرت اللي يعمل عملا خالصا لله لكنه لغير الله فهو أيضا ذكره في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، ذكر هذا نقله في فتح المجيد. نعم.
هذا السائل يقول أشهد الله على محبتكم يا شيخ، هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناظر أهل الأحساء في منهج الأشاعرة؟ وأين أجد مناظرة الشيخ إن كانت موجودة وفقكم الله؟
أما هذا ما أدري، لكن الدرر قد شملت كل مصنفات الشيخ. إذا رجعت إلى توحيد الأسماء والصفات فتجد في كتب الدرر ما يعني حصل فيها من الكلام، أما هل حصل ما حصل ما أدري.
يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن مصادر التكفير وأصولها مأخوذة من كتب أئمة الدعوة ومثل لذلك بكتاب الدرر السنية لأئمة الدعوة؟
هذا كما أشرنا إلى سابق هذا خطأ وجهل، لأن كتب التوحيد ليس فيها التكفير إلا ما أجمع العلماء على تكفير من لدى الصحابة إلى يومنا هذا، فهي كتب بين فيها العلماء الأدلة ووضحوها، والمنصف إذا قرأ فيها يسأل الله قبل، يدعو الله ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
واسأل ربك أنك تريد الحق، واقرأ في هذه الكتب وكررها، كرر بعض المسائل تجد فيها، لأنها مستمدة ومن كتاب الله وسنة رسوله ومن إجماع سلف الأمة، ليس فيها أهواء وليس فيها تعسف وليس فيها اجتهادات على غير دليل وعلى غير شيء واضح من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا خطأ. وقائله إن كان قد قرأ الكتب ربما أنه يوم يقرأها في نفسه ما في نفسه، لأنه الذي يقرأ الشيء وهو فيه هوى يصرف عن معرفة الحق حتى يتجرد من الهوى. وأدل ذلك في كتاب الله كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف عن الحق بأسباب إيش؟ بأسباب الكبر وعدم قبول الحق. وكما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا شك أن هذا قول خطأ، وأنه قول باطل، وأنه بل هو حرام أن ينسب الإنسان إلى أئمة علماء نفع الله بهم الإسلام والمسلمين ينسب إليهم أنهم هم الذين يكفرون، وأنهم بل هم يكفرون كما قالوا ونادوا من لدن محمد بن عبد الوهاب إلى آخرهم، يقول إحنا نكفر من كفر الله وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نكفر من جاء كفره صريحا في كتاب الله وسنة رسوله، ومن نسب إلينا غير ذلك فجوابنا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والحاكمية، فهل هذا التقسيم مقبول أم لا؟
الذي نعرفه أن العلماء المتقدمين قسموا التوحيد إلى قسمين: الأول توحيد في المعرفة والإثبات، والثاني توحيد في المعرفة والطلب، في القصد والطلب. توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب هذا هو توحيد الألوهية. فالذي نعرفه عن العلماء المحققين ممن سلف من أئمة الحديث وغيرهم أنهم قسموا العلم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. وأما النوع الرابع فلم يتبين لي أنه يعد من أنواع التوحيد، والله أعلم بالصواب، لأنه داخل في توحيد الأسماء والصفات كما ذكره الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية على قوله: إن الحكم إلا لله والله أحكم الحاكمين. فالحاكم هو الله عز وجل، والخلق يحكمون بحكم الله، الخلق يحكمون بحكم الله وحكم رسوله، فهو داخل إن قصد الصفة فهي داخلة في توحيد الأسماء والصفات الذي ذكره العلماء رحمهم الله في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا أحد سائلين يقول أن أحد الدعاة في شعره يقول: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ فهل هذا البيت يوجد فيه خطأ عقدي؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان يعني من أهل السنة الذي يقوله فنحن نبين له، وإن كان من أهل الاتحاد وأهل الوحدة وأهل الحلول ونحو ذلك فإنا نعرف أنه خطأ واضح بالكفر، لكن إذا كان من أهل السنة فنعلم أنه يقوله من غير قصد، يعني على ما يعتقده، لأن إذا كان من أهل السنة فهو يعتقد
يعتقد أنه ليس في الوجود حق إلا الله، هذا الذي يظن به. والسنة ولله الحمد المنة ما يقولون أنه ليس في الوجود إلا الله، بمعنى أنه كل ما في الوجود هو الله من الآلهة الباطلة والله الحق، هذا خطأ وضلال. لكن إذا كان هذا القائل من أهل السنة فإن نعرف أنه يعني خفي عليه ذلك، وعليه أن يلحق حق، ليس في الوجود إله حق إلا هو، في الوجود إله حق إلا هو. وإذا كان كذلك ونحسن الظن به ونعتقد أنه قال ذلك من غير معرفة بمعنى قول أهل المتكلمين والفلاسفة وأهل الاتحاد، فإذا كان كذلك فهو يبين له، ولكن ما يلحق بهم لأنه قال عن ذلك عن غير قصد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يفسر لا إله إلا الله بقوله أن معناها إخراج اليقين الفاسد على ذات الله من القلب، وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، ما قولكم بذلك، وخاصة أنه قد شاع بين كثير من الناس وجزاكم الله خيرا؟
وهذا أيضا قول باطل. لو قال من معنى لا إله إلا الله هذا الشيء لقلنا أنه لا بأس، من معنى لا إله إلا الله إخراج، لكن هو معنى لا إله إلا الله وهو المراد بلا إله إلا الله هذا قول باطل، وقد تقدم بيان معنى لا إله إلا الله فيما سبق.
يقول: نرجو من فضيلتكم بيان منهج أئمة الدعوة في طريقتهم في دعوة الناس وأسلوبهم في دفع الشبهات، وقد عرفنا منك تعريفات أصولية وفقك الله.
أئمة الدعوة رحمهم الله يدفعون بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل في آخر سورة إبراهيم، ما هي الآية؟ نعم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهم كما ذكروا هذه الآية أيضا في مصنفاتهم، قالوا: أولا الذي يدري بالشبهة إن كان جاهلا فإنه يبين له الحق بلطف الولين ويدعى له، لأنه ما يعان الشيطان عليه، يبين له الحق بلطف وسهولة ولين. وإن كان المعاند هذا الذي يريد الشبه يعرف الحق لكنه خفي عليه هذا الأمر، فأيضا هذا أيضا تكون الحجة عليه أقوى والكلام عليه أقوى. وإن كان لا يعرف الحق ويعرف أن هذا حق كما يعرف أكثر الناس من دعوة أئمة الدعوة رحمهم الله، إنه حصل فيها الخير والبركة للناس في دينهم ودنياهم، ولكنه يعاند، فهذا ينتقل معه إلى القول الأقوى، بل إذا لم ينتهي انتقل ما هو إلى ما هو أقوى من ذلك، كما قالوا وبينوا على قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا لم ينفع فيه انتقل إلى قالوا إلى الجهاد أو إلى الجلاد. نعم.
صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول: إني أحبكم في الله، سؤالي هو: ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ، وما هي الكتب السلفية التي توجهونها إلي وجزاكم الله خيرا؟
إما قولك إنك تحبني في الله فأحبك الذي أحببتني فيه، وأما سؤالك عن الكتب فالكتب التي ينبغي لطالب العلم الذي المبتدي هو ما عليه علماؤنا رحمهم الله، أنهم يأمرون طالب العلم المبتدي بحفظ القرآن، فإن لم يتيسر له فبحفظ شيء منه كالمفصل ثم بحفظ الأصول الثلاثة الأصول، ثم بحفظ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبيد، ثم بالعقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بمتن من أصول الفقه. وإن كان ما يلزم أنه يسير ويأخذ بكل قول الفقه بكل القول الذي في المتن، لأن أنا ما أرى أنه يلزم التمذهب لمن يستطيع أن يجتهد في المسألة ويتبين له الحق، فإنه يأخذ بالدليل. لكن هذا إذا كان في ابتداء الطلب فإنه مما يعينه على اختيار الراجح وعلى العمل بالدليل، مما يكون عونا له أن يختار متنا من متن من متون الفقه. وقد كان سلفنا يأمرون يعني المبتدي بحفظ آداب المشي والصلاة، ثم بعده بالزاد وغير ذلك. ولا أقول أنه يمشي مع الزاد ولا يترك منه عبارة يعني يعمل بها، بل فيه ما هو مرجوح كتقسيم أنواع الطهارة وغير ذلك من الأقوال التي استحسنها بعض الفقهاء، وكان الدليل بخلاف ذلك. فكونه يختار متن ليتسهل له النظر في الأدلة، لأن هذا كالطريق الذي تمشي عليه ثم تختصر ما تختصر إن شئت إذا تبين لك الصواب. وكذلك في الحديث عمدة كعمدة الأحكام وكبلوغ المرام إن تيسر يحفظ ذلك، والتفسير كتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغير ذلك في الكتب الستة، كصحيح البخاري يقرأه نظر إذا كان يتسلى له، وكصحيح مسلم، وكالكتب السنن كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يقتني هذه الكتب ويقرأ في شيء مختصرات السيرة، ويكون له حظ من قيام الليل ومن سؤال الله عز وجل في الأسحار، ويكون له قراءة في الكتب المطولات، وإذا قرأ شيء جعل فيه ماقف ثم بدأ من الموقف الذي وقف عليه ليحل الكتب، لأنه قد يعني يشكل من بعض طلاب العلم في زمان أنه قد يكون ما حل كتاب، إنما هو يتابع محاضرات ودروس، لكن ما حل صحيح البخاري من أوله إلى آخره، ولا حل مسلم من أوله إلى آخره، ولا حل السنن من أولها إلى آخرها، ولا قرأ في تفسير ابن كثير من أوله إلى آخره، ولا قرأ كتب القيم من أولها إلى آخرها، ولا قرأ الفتاوى من أول فتاوى ابن تيمية من أولها إلى آخرها، ولا قرأ الدرر من أولها إلى آخرها، ولا قرأ فتح المجيد من أوله إلى آخره. فإنه إنما هو يكون طالب علم يتذوق، أو أنه يكتفي بما يسمع. وليست هذه من عادة السلف الصالح طلاب العلم، بل كانوا يختارون العلماء ويجلسون عندهم، لكن في وقت فراغهم أو قد رتبوا أوقاتهم على كتب، مثل قبل بعد طلوع الشمس يقرأ في كتاب ابن تيمية، وبعده يقرأ في كتب ابن القيم، وبعدها في الظهر يقرأ في الدور السنية نفسه، يقرأ ثلاث ورق أربع ورق خمس ورق عشر، يجعل ماقف حتى إذا جاء من الغد وهو يقرأ يبدأ منه. وكل هذا حظ من كتب اللغة وكتب الحديث كمصطلح الحديث وغير ذلك، فهو يحرص مع سؤال الله ودعاء. قد أثر أو ذكر في يعني ابن تيمية رحمه الله أنه كان يذهب إلى المساجد القديمة ويضع خده على الأرض ويسأل ربه أن يفتح عليه، وهو فتح العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصر. ولقد ذكر في مصطلح الحديث عن أناس يجلسون يتذاكرون
يتذكرون العلم أربعة أو خمسة، وكان يأتيه إنسان ويشوش عليهم لأنه لا يعرف ولا يدري ما يقولون فيكثر السؤال. فلما أكثر عليهم وملوا منه وسئلوا منه فأخذوا وجعلوا يغلقون الباب قبل أن يأتي، فيجلسوا من رغبته للعلم ومحبته للعلم يجلس خلف الباب ويسمعوا يتذكرون. ففتح الله عليه، فإذا أشكل عليه شيء تذكروا ثم أجابهم من وراء الباب، ففتحوا له الباب وكان بعد ذلك هو شيخهم. فالعلم له وفتح من الله وهبة من الله يأمن به على من يشاء من عباده، فيحتاج مع دبل الأسباب إلى دعاء الله وإلى سؤاله وإلى حفظ اللسان من الوقيعة والسب من سب العلماء ونحو ذلك. ولا بعض طلاب العلم تجرأ إذا كان إذا رأى في المسألة قولا مرجوحا تجرأ على هذا العالم المحرير الذي بذل وقته في طاعة الله وبذل عمره ومع قلة في الدنيا وإقبال على الله وإقبال على الآخرة ورغبته ما عند الله، ليس كما هو في زمان قد يكون الإنسان يطلب العلم لشهادة أو غيرها، بل هناك ما كان عنده إنه يسهر طول الليل طول الليل أسهر ما يرجو إنه يجعل مدرس ولا يجعل كذا ولا يجعل كذا ولا يعين في كذا ولا يرتب له شيء، إنما محبة في العلم ورغبة في العلم. ففتح الله عليه. ذكر أيضا بعض من في مصطلح الحديث من تعظيم الحديث أنه مر خرج أحدهم معه كتب الحديث ونزل عليه مطر في الطريق لم يمشي على قدميه، يقول فانحوى على الكتب لئلا يصيبها المطر، وجعل المطر يصب على ظهره ولا يتحرك كراما لكتب الحديث. يقول فرؤية بعد بالمنام فقال غفر لي بإعظامي وإجلالي لأحاديث الرسول في تلك الليلة. ومشهور الإمام أحمد رحمه الله ما فعل، وأنه عزم على أن يذهب إلى عبد الرزاق في اليمن، وأنه مر في مكة وراءه عند المقام وقال له صاحبه هذا عبد الرزاق وأنت تريد إلى اليمن؟ قال لا، إنا نوينا أن نذهب إليه في اليمن ونتركه حتى يذهب إلى اليمن لنذهب نأخذ منه من هناك. كل هذا يجب احتساب، ما يرجو لا راتب ولا رتبة ولا يرجو لا ثناء ولا مدح، أغلبه كلهم على هذه الأنواع، ولا عندهم مراكب ولا عندهم ملابس ولا عندهم مساكن. الآن حين الواحد منا طالب العلم مثل الملوك ومثل التجار، ما بينه وبينه شيء، يعني يبي الملك يبي التجارة ويبي الفخر ويبي الشهوات ويبي العلم. العلم عزيز والعلم شريف، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس، بعضهم يقول لعظم وبعضهم لعظم وبعضهم يقول لعظم، يعني أنت صاحب العلم لو صنت عظمت بحيث رفعك الله به، لكن أتيت من قبل نفسك. فبعض طلاب العلم يتساهل في الاستخفاف بالعلماء المتقدمين والاستهانة بهم وفي كتبهم حتى ولو كان قول مرجوح ما لم يكن من الشرك ومن البدع، بل أثر عن بعضهم بعض علمائنا رحمه الله إذا قرئ عليه، يعني في شرح النووي أو في شرح صحيح البخاري في الباري ومر ما يضر من تأويل في الأسماء والصفات من نقل، لأنه يضع رأسه ويبكي يبكي طويلا. قيل له لما؟ قال إن هذا العالم المحرير الذي يعني يثني عليه ثم يقول هذه المسألة قد أخطأ فيها. فأنا حزنت لما سمعت منه هذا الكلام، ما قال يعني تبجح وقال يعني كيف كذا وكيف كذا الآن مسائل فقهية بعض الناس يعني يجتري على العلماء ويستنقذهم لو كان كل مرجوع ما ينبغي له بل هم اجتهدوا بل هم حرصوا بل هم تعبوا واجتهدوا كما اجتهد لكن الله أعلم الصواب الصواب لمن معه الدليل لكنه يجب توقيرهم واحترامهم ومحبتهم ووفق الله جميعا وهذا من أسباب تحصيل العلم هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح اللهم فقهنا في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك اللهم فقهنا في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك اللهم فقهنا في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك اللهم اجعلنا من العلماء المحققين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم وأن يجمع شملهم وشمل المسلمين على الهدى كما نسأله أن يوفق القائمين على هذا الوقف يوفقهم وأن يسددهم لأنهم أحسنوا في اختيارهم في منهج أئمة الدعوة وفي تقرير وفي بيان منهج أئمة الدعوة فهم يعني لهم إحسان في هذه ونشكرهم وندعو الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يؤيد وأن ينصر من نصر الحق كائنا من كان وأن يؤيد اللهم أيد وينصر من نصر الحق كائنا من كان واخذل من خذل الحق كائنا من كان إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد.